כן, בשביל זה.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان بعض الأخوة أرسل سؤالا في ورقة بخصوص حديث وائل بن حجر في الإشارة في السبابة في التشهد, ويقول بأنه يعني جمع الطرق أو بعض أهل العلم جمع الطرق, وهناك تقريبا 9 من الطرق أو أكثر, كلها أو كل الرواة رووا الحديث فيها بالإشارة بالأصبع بدون تحريك, بدون التحريك. ثم جاء زائد بن قدامة, هو ثقة زائد بن قدامة, وروى هذا الحديث مع زيادة التحريك. فيقول الأخ السائل, هل نجمع بين الروايات أم أنها زيادة شاذة؟ وأنا ذكرت لكم هذه المسألة في ما ذكرت لكم عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما سألناه في الحرم في إما سنة 1407 أو 1413, عن واحد من الاثنين, فسألناه عن هذه المسألة لأن الشيخ يقوي حديث وائل بن حجر الذي فيه التحريك, كريه تحريك الأصبع في التشهد, يعني كان يحركها يدعو بها. فلما سألنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قلت لكم بأنه أشار بأصبعه إلى لمبة, يعني كان لمبة خضراء أو نيون يعني موجودة في الدهليز أو فوق السلالم الذي نتجه منها إلى الصفا, جبل الصفا. وقال يعني انظر الآن عندما أشير إلى هذه اللمبة مثلا هكذا وأشير مع التحريك فإن الإشارة لا تنافي التحريك, الإشارة لا تنافي التحريك. فإذا كان هؤلاء الرواة 9 أو 10 أو الأكثر من هؤلاء رووا الحديث أنه كان يشير بأصبعه ولم يذكروا التحريك, وجاء التحريك من طريق أخرى وأذكر من رواها النسائي, الإمام النسائي, وجاء التحريك من حديث وائل بطريقة أخرى, فقال بأنه لا تنافي, لا منافاة, لا منافاة, فمن لا منافاة بين الإشارة وبين ذكر التحريك, فهي إشارة مع التحريك, يعني فهي إشارة مع التحريك. هذا كلام الشيخ يعني سمعته منه مباشرة كما قلت لكم, وأحد تلاميذ الشيخ هو الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى يعني يتمسك بأن الرواة 9 أو الأكثر الذين رووا الإشارة رووا التحريك يدل على أن الزيادة من زائدة بن قدامة تكون في عداد الشاذ, تكون في عداد الشاذ. والمسألة كما قلت الأمر فيها سهل, وقلت لكم بأن هذا كلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى هو كلام وجيه ومتجه على أصول المحدثين. نرجع إلى ما نحن فيه من الكلام على الطعن في أو الحديث المردود. ذكرنا أنه يرد من ناحية السقط في الأسانيد, وقد يرد من ناحية الطعن في الرواة, وذكرنا لكم أن هذا الطعن في الرواة إما أن يكون طعن في العدالة أو طعن في الضبط. وبدأنا بالطعن في العدالة بالكلام على الطعن بالكذب, الطعن بالكذب وحديث الكذاب, قلنا بأنه يسمى بالموضوع والمختلق أو المصنوع, يعني المحسوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في الدرس الماضي عن أسباب الوضع وعن الطرق التي يرى بها الوضع وعن كتب الموضوعات. واليوم المؤلف رحمه الله تعالى يكمل الكلام على القسم الثاني والثالث والرابع والخامس، فنقرأها ثم إن شاء الله نتكلم عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. ثم الوهم هو القسم الثالث، إنما أفسح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. ويحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أفضل أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطني. وقد يقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفية في مثل الدينار والدرهم.
أنا إن شاء الله بحث الثاني في هذه الليلة أقتصر عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو الكلام على القسم الثاني من الحديث المردود بسبب طعن في عدالة الراوي في عدالة الرواة. نحن أخذنا الطعن في عدالة الرواة بالكذب، هنا القسم الثاني الطعن في الراوي بالتهمة بالكذب، التهمة بالكذب. ويقولون المتهم بالكذب، الفرق بين المتهم بالكذب والكذاب، أن المتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس ولا يعرف عنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحافظ هنا فيما مضى معنا يذكر شيئا آخر، يقول هو الذي لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد والتعريف الثاني أنه الذي يكذب في كلام الناس ولا يعرف أنه يكذب في كلام النبي أو يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يسمى بالمتهم بالكذب. إذا وجدنا في الإسناد راويا متهما بالكذب مباشرة حديثه يطلق عليه كلمة المتروك، إذن الحديث المتروك بكل بساطة هو حديث الشخص المتهم بالكذب، يعني الحديث الذي في إسناده شخص متهم بالكذب. يعني متهم بالكذب يعني يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الحديث لا يعرف إلا من جهته مع مخالفته للقواعد. هذا حديث المتروك. نأخذ مثالا ذكره المحشي، يقول ما رواه الدارقطني في السنن من طريق رجل شيعي اسمه عمرو بن شمر أو شمر الجعفي الكوفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات بسم الله الرحمن الرحيم، كان يجهر في الصلوات المكتوبات في البسملة. يقول فهذا الحديث متروك لأجل عمرو هذا الجعفي الكوفي. قال النسائي والرازي والدارقطني متروك الحديث، متروك الحديث، فهذا اتهم بالكذب، اتهم بالكذب فترك حديثه، فصار حديثه في عداد حديث الحديث المتروكين، في حديث المتروكين اللي هم المتهمين المتهمون بالكذب. هذا واضح ولا يحتاج وقوفا طويلا معه. القسم الثالث، الثالث هو حديث من عرف بفحش الغلط، فحش الغلط يعني غلطه فاحش، غلطه كثير، غلطه كثير كثرة أدت إلى أنه يطلق عليه فاحش الغلط. لكن قلنا لكم بأن الغلط القليل لا يسلم منه أحد، كل إنسان يغلط، كل إنسان يغلط. وقال ابن مهدي من ذا الذي لا يخطئ، وهكذا قال الأئمة، أي إنسان ذا الذي يخطئ. لكن الإشكال عندنا في الذي يكثر غلطه ويفحش غلطه فيطرح حديثه، فيطرح حديثه يكون ما يخطئ فيه أكثر مما يصيب فيه، هذا فاحش الغلط، فاحش الغلط كثير الغلط، حديثه يطلق عليه المنكر، حديثه يطلق عليه المنكر. مثله أيضا الشخص كثير الغفلة، كثير الغفلة أو المغفل. يعني المغفل يعني الذي لا يراجع حديثه ويترك كتبه ويترك في باق السماع التي كتب فيها مجموعات، يتركها بدون حفظ وبدون مراجعة، يعبث فيها من يريد. فقد يأتي واحد له نية سوء يكتب فيها ويزيد فيها في الأسانيد والروايات والرجال أو المتون، فهذا مغفل كثير الغفلة، يغفل في حديثه، يغفل لماذا؟ إما لعدم مراجعته لمروياته ومسموعاته، أو لأنه لا يعتني بكتبه فيدخل عليها السراق، نعم، أو يكون عنده وراق سوء، يعني واحد يكتب له بينسخ له. كان زمان الأئمة عندهم من يكتب لهم الأحاديث وينسخ لهم، وينسخ لهم لأي سبب من الأسباب، قد يكون لأنه كثيف مثلا، أو قد يكون لكثرة أشغالاته، أو لأي شيء آخر، فيأتي وراق سوء، وراق هو الذي يكتب له وينسخ له، فيدخل في حديث ما ليس منه، فيطرق ذلك الشيء بسبب وراقه، بسبب اعتماده وثقته في الوراق الذي هو في الحقيقة يعني نصاب أو دجال أو ما شبه ذلك. وهذا لو أمثلة سيأتي كلام على هذه الأصناف، هذا كثير الغفلة والفاسق، هذا كثير الغفلة حديثه يسمى أيضا المنكر، حديثه يسمى المنكر. إذن فاحش الغلط حديثه يسمى منكرا، أيضا كثير الغفلة حديث يسمى منكرا، الفاسق حديثه أيضا يسمى بالمنكر. الفاسق ذكرنا لكم في الكلام عليه في تعريف الحديث الصحيح، الذي قلنا لكم ضد الفاسق العدل، مسلم البالغ العاقل الذي لا يعرف ارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة، والخالي من خوارم المروءة. فمن أتى بالكبائر أو أصر على الصغائر فهو فاسق، وتكلمنا عن هذا المثل بالتفصيل هناك، من أتى بكبيرة أو أصر على صغيرة أو أتى خارما من خوارم المروءة فإنه يطرح حديثه. حديث الفاسق يسمى بالمنكر، إذا جاءنا حديث في أحد إسناده شخص فاسق نقول هذا حديث المنكر. إذن هذه ثلاث أشياء، حديث فاحش الغلط، حديث كثير غفلة، حديث الفاسق، كل هذه الثلاثة يطلق عليها المنكر. فإذا قد مر بكم من قبل أن المنكر يطلق ويراد به إطلاقا آخر، وهو حديث الضعيف إذا خالف الثقة، فيسمى حديث الثقة بالمعروف ويسمى حديث الضعيف بالمنكر. طيب إذا خالف الثقة الثقات يسمى بالشاذ، يسمى بالحديث الشاذ. إذن لو رجعنا الآن المنكر الذي أخذناه، نقول الآن أن المنكر على قسمين، المنكر على قسمين: منكر تشترط فيه المخالفة، منكر تشترط فيه المخالفة، هو حديث الضعيف إذا خالف الثقة فيسمى حديثه بالمنكر، ويطلق المنكر قسم الثاني على حديث فحش الغلط كثير غفلة الفاسق، يعني حتى ولو لم تكن هناك مخالفة، حتى لو لم تكن هناك مخالفة فإن أحاديث هؤلاء يطلق عليهم اسم المناكير ولو لم تشترط أو لم تكن هناك مخالفة، يطلق عليه اسم المناكير. ولابد لك أيضا أن تعلم أن الأئمة والعلماء أحيانا يتوسعون في الإطلاقات، يعني قد يطلق اسم المنكر على الشاذ والشاذ على المنكر، قد يطلق اسم المنكر على الشاذ والشاذ على المنكر، يعني قد يأتي حديث في ثقة خلف الثقة يقول هذا حديث منكر، معنى تقول هذا حديث من قسم الشاذ. فالأئمة المتقدمون يعني كانوا أحيانا يتوسعون في هذه الاصطلاحات، وكما تعلمون الاصطلاح استقر يعني استقرارا كبيرا، يعني بعد مجيء الحافظ ابن الصلاح وكتابته المقدمة، وقبله كما علمتم كتب علماء الحديث، وأقوى تلك الكتابات كتابة الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، الكفاية في قوانين الرواية، وكتاب موجود مطبوع، لكن الأحسن منه والذي كانت عليه العمدة بعد ذلك كتاب ابن الصلاح واسمه المقدمة، المقدمة في علوم الحديث. وذكرت لكم هناك في أول درس ماذا صنع العلماء تجاه هذه المقدمة، كيف خدموها شرحا واختصارا تهذيبا إدراكا نظما وتنكيتا ونحو ذلك. فأقصد أن الاصطلاح استقر بعد ذلك في عهد متأخر، أما الأئمة المتقدمون فقد كانوا أحيانا لا يلتزمون بهذه الاصطلاحات، يتوسعون فيها. أقول لك هذا الكلام لماذا؟ حتى لا مثلا تقف على حديث مثلا خلف فيه الثقة الثقات ورد وقال الأئمة حديث منكر، هذا كيف يكون منكر وهو حديث الثقات، الثقة الذي خلف الثقات المفروض يكون في علاج الشاذ؟ نقول هذا من باب التوسع ولا إشكال، هذا من باب التوسع، وهذا لابد طالب الحديث المبتدئ أن ينتبه له، لا يظن أن هذه قوالب لا طول وعرض مستحيل أن الاصطلاح يعدي منها أو يخرج منها، لا، عندما تقرأ في كتب الجرح والتعديل كتب التخريج يعني ترى أن الأئمة يتجوزون في هذه الاصطلاحات، لكن أنت تدرسها لتأخذ القواعد الواحدة الأساسية، ثم بعد ذلك إذا اطلعت على تصاريف الأئمة وتصرفات الأئمة تعرف ما يصح أن يتوسع فيه وما لا يصح أن يتوسع فيه. الباب هذا باب كبير، لكن طلب العلم لا يكون متحجرا على اصطلاح أخذه وخلاص يجلس يسمعه. طيب إذا عرفنا الآن حديث المطروق، حديث المطروق حديث المتهم الكاذب يطلق عليه المشروب، وحديث فحش الغلط أو كثير غفل أو الفاسق يطلق عليه المنكر. ذكر الحافظ ابن حجر في النكت مثالا بالمنكر، ويقولون ب يعني أنه أصح الأمثلة، لأن الأمثلة للمنكر فيها مناقشة، والحافظ عقد فيها بحثا طويلا في كتاب النكت على ابن الصلاح، ويعني استشكل أمثلة أتى بها ابن الصلاح وأتدى العراقي، وفي الأخير قال يعني من الممكن أن يكون هذا المثال هو أوضح مثال على المنكر. قال يعني ما رواه النسائي وابن ماجه من حديث يحيى ابن محمد ابن قيس، وهو الذي يدعى بأبي زكير، يدعى بأبي زكير بالزاي وليس بالذال، راء عليها نقطة زكير. قال في الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا، فيكون هو من عندنا من قسم المناكير أو حديثه من قسم المناكير. قال يروي يحيى هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر، كلوا البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، غضب الشيطان. فليغضب الشيطان ليه؟ واحد بياكل البلح بالتمر يغضب الشيطان ليه؟ من اللي يعرف؟ واحد بياكل البلح بالتمر، ايه الفرق بين البلح والتمر؟ حد يعرف؟ نعم، لأن ابن آدم عاش حتى أكل الجديد اللي هو البلح بالتمر بالخلط الجديد القديم، أكله بالجديد، عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلط يعني بالقديم. فالشيطان زعلان عشان ابن آدم مد في عمره حتى أكل البلح بالتمر. هذا الحديث فيه نكارة، فيه نكارة، وهو من عندكم لو أحد عنده هذه النسخة، النسخة هذه فيها خطأ في إيراد سند الحديث، في صحيح هو سند الحديث هو من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا كلوا البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد من خلق. قال النسائي هذا حديث منكر، هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير، هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير، وأبو زكير ممن لا يقبل تفرده أو لا يحتمل تفرده، لأن خطأه كثير، لأن خطأه أكثر من صوابه، فلا يحتمل تفرده، لأن في ثقات يحتمل تفردهم، هناك ثقات يروى الأحاديث ولا يعرف إلا من طريقهم يقبل حديثهم ويحتمل تفردهم، لكن إذا أتانا من لا يحتمل تفرده كالذي يخطئ كثيرا ويغلط كثيرا ويكون خطأه أكثر من صوابه، فهذا يسمى يطلق عليه لا يحتمل تفرده، فيكون حديثه من قبيل المناكير. إذن ذكرنا الآن كم قسم، الآن أخذنا القسم الأول الأسبوع الماضي حديث الكذاب الموضوع وحديث متهم الكذب المطروق، ثم أخذنا الآن ثلاثة أنواع، حديث فحش الغلط وحديث الكثير غفلة وحديث الفاسق يطلق عليها الثلاثة اسم المنكر، وعرفتم الفرق بين هذا المنكر وما ذكرناه في أول التقسيمات. يقول ثم الوهم، قرأت هذا ثم الوهم وهو القسم السادس، القسم السادس الوهم، إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الوهم هو القسم السادس، إن اطلع عليه، اطلع عليه الذي اطلع عليه الأئمة الحفاظ النقاد، الوهم يكون به إدخال حديث في حديث، إبدال ثقة مكان ثقة، أو إبدال ضعيف بثقة ونحو ذلك. هذه أشياء لا يطلع عليها إلا الأئمة النقاد، إلى أئمة النقاد الذين تبحروا في هذا العلم وحفظوا منه، كان حفظهم أكثر مما لم يحفظوا، يعني محفوظاتهم من الأحاديث والأسانيد أكثر مما لم يحفظوه، وعرفوا الرجال والرواة كأنهم يعرفون أبنائهم، كأنهم يعرفون أولادهم. هذا القسم وهو يطلق على عليه الحديث المعلل، أو المعلول، والأحسن أن يقال المعلل، من أعلى يعل فهو معلل. أما أهل الحديث فموجود في كتبهم واصطلاحهم المعلول، يعني الذي فيه علة. فكلمة المعلول من ناحية النحو اللغة غير مستقيمة، لكنها مشية، يعني هي موجودة في كتب المصطلح ومشاها أهل الاصطلاح، لكن من ناحية اللغة الأحسن يقال الحديث المعلل، من أعلى الحديث يعله فهو معلل، يعني فيه علة. والعلة قد تكون مؤثرة قادحة وقد تكون غير قادحة. قد تكون العلة قادحة تؤثر في الإسناد، قد تكون مؤثرة في المتن، قد تكون مؤثرة فيهما، وقد تكون العلة غير قادحة. كان تبدل ثقة بثقة، حديث في عبد الله بن دينار تقول مكانه عمرو بن دينار مثلا وكلاهما ثقة، أو يكون حديث فيه اختلاف مع حديث آخر لكن يجمع بينهما على ما سيأتي بعض الأمثلة. إذن العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، لكن العلة القادحة تعريفها عند أهل العلم، العلة هي سبب غامض خفي، يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، يعني شوف الحديث لأنه فيش فيه إشكال، الحديث يجمع شروط الصحة، واضح أنه فيش فيه إشكال، شايف الرواة أمام الثقات، شايف الإسناد فيه إشكال، شايف المتن. لكن إذا اطلع عليه المحدث الناقد يقول هذا فيه علة، مثلا فيه سقط، أو هذا كله ثقات، نعم يقول لك لا، لكن هذا الثقة مش مكانه هنا، عمرو بن دينار مش مكانه هنا. طب ليه؟ يقول لك هذا فيه خطأ، هذا المكان لعبد الله بن دينار، لكن الراوي وهم، أنا أتكلم في حديث الذي الحديث الراوي الذي يدخله الوهم، الطعن الوهم، يقول لك هذا الراوي وهم، فأدخل ثقة مكان ثقة، فهذه علة، وإن كانت غير مؤثرة غير قادحة لكنها علة. الواحد قد يكون مريض، في المرض لا يؤثر فيه، ماشي ورايح وجاي وبيشتغل وبيصلي وبيتعبد ولا يؤثر، علة غير قادحة. وقد تكون هناك علة قادحة، خلينا في الفراش لا يستطيع يروح ولا يأتي ولا يعبد الله جل وعلا ولا يعمل. فهكذا الأحاديث في علة قادحة وفي علة غير قادحة. فمن العلة كما قلت غير القادحة إبدال ثقة بثقة، أو يكون الحديث في ظاهره اضطراب، أو في ظاهره أنه يخالف حديثا آخر فيجمع، فنلجأ إلى الجمع فيصح الجمع عندنا فتنتفي العلة. وقد تكون هناك علل في الحديث تقدح صحة الحديث، كأن تضع ضعيف بدلا من ثقة، تضع شخصا ضعيفا بدلا من ثقة، اشتبه عليك الاسم مثلا، يذكرون مثال يعني فيه لطف. واحد من الثقات اسمه أبو أسامة كوفي، دخل إلى الكوفة رجل اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو من ثقات الشاميين، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من ثقات أهل الشام، دخل الكوفة فكتب أهل الكوفة عن هذا الرجل عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو أسامة لم يسمع منه لأي سبب الأسباب. ثم قدم بعد ذلك إلى الكوفة رجل اسمه مشابه قريب، عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، بدل ابن جابر ابن تميم، عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم. الأول هذا ثقة، عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر ثقة، عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم ضعيف من ضعفاء أهل الشام. فسمع منه أبو أسامة، وبعد ما سمع منه قال له اسمك ايه؟ فقال له عبد الرحمن بن يزيد، قال له اسمي عبد الرحمن بن يزيد. فظن ابو اسامة ان هذا هو الثقة، انه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فكان ابو اسامة يروي الحديث وينسبه لعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وابو اسامة ثقة عبد الرحمن بن زيد بن جابر ثقة. فإذا أنت رأيت الحديث يروي أبو أسامة عن شيخ عبد الرحمن بن زيد بن جابر تقول هذا الإسناد كله ثقات، ليس فيه علة. لكن أتى النقاد الذين كما قلت لكم عاشوا مع الأحاديث حياتهم وقالوا هذا الحديث معلول، في خطأ، في وحي. كيف ذلك؟ الحديث كله فيش فيه إشكال. أقول أبو أسامة لم يحصل له سماع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما هو سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فظنه ابن جابر، فروى عنه على أنه ابن جابر وهو ابن تميم. فحديثه من عداد الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة. إذا أنت شخص عادي أو طالب عادي شوف الحديث الإسناد، شوف اسم أبو أسامة تبحث عنه ثقة، عبد الرحمن بن يزيد تبحث عنه في أي كتاب ثقة، خلاص ثقات. لا، فيأتي الناقد يقول هنا في إشكال، هنا في علة خفية قادحة. طبعا في هذا الحديث هو أنه أبدل راون ثقة براون ضعيف، أو راون ضعيف براون ثقة. فهذه العلم عظيم جدا، وعلم العلل، علم العلل، ولا يقف عليه إلا الجهالدة. الجهالدة من النقاد. إذا نرجع مرة ثانية إلى كلام الحافظ، يقول إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه، كأن يصل حديث مرسل. أنت عارف أن الحديث هذا لا يروى إلا مرسلا، يعني هناك في فرق من بعد التابع أو منقطع. فيأتي واحد يروي هذا الحديث بدون إنسان يصله، ويأتي آخر أو يأتي ذلك الشخص يروي الحديث المنقطع موصولا، فيش في أي إشكال، كله متصل. فيأتي الناقد يقول لا، ده هذا غلطان، الراوي هذا الذي وصل المرسل وصل المنقطع وهم في هذا وأخطأ في هذا، فهذا حديث معلول. والصحيح في الإرسال، يعني الصواب في الرواية التي وصلتنا الإرسال والانقطاع، وأما الرواية المرسلة فهي مردودة ووهم من وصلها، أو أثقل حديث في حديث، أو أثقل حديث في حديث، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. كيف نعرف هذا المعلول، أو كيف نعرف الوهم؟ يقول بكثرة التتبع وجمع الطرق، نجمع الطرق، نجمع الطرق وروايات الحديث من هنا وهناك. وكما قال الأئمة الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فلا تستعجل. إذا كنت تخرج الأحاديث لابد ألا تستعجل. تصبر وتجمع الطرق من هنا وهناك. فإذا انتهيت أنت فتحكم على ما أمامك وتقول يعني هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف مثلا بهذا الإسناد أو هذا إسناد ضعيف. شوف هذا إسناد ضعيف ولا تقول هذا حديث ضعيف لأنك وقفت على هذا الإسناد فقط. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف أو هذا الإسناد ضعيف هذا بعد ما تستفرغ الجهد والوقت والتعب في جمع الطرق. يقول الحافظ وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. فهذا هو المعلل. فهذا هو المعلل وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. ولا يقوم به إلا ما رزقه الله تعالى فهما ثاقبا. فهم ثاقب نفاذ قوي جدا وحفظا واسعا يعني حفظ الروايات ومعرفة تامة بمراتب الرواية. شوف انتبه الآن حفظا واسعا وفهما ثاقبا. يعني دائما العلماء ينتقدون على من يأتي يتكلم في التخريج والأسانيد وهو لم يحفظ الأحاديث ولم يحفظ الرواة وإنما علمه من التفتيش فقط. لا احفظ أول شيء الأحاديث والأسانيد واحفظ أصح الأسانيد مثلا في سلاسل تحفظ كما قلت لكم جماعه العراقي وأكمل شرح ابنه ولي الدين أبو زرعة في طرح التسريب في تقريب الأسانيد. احفظ الأسانيد إذا عجزت أن تحفظ الأسانيد في الكتب العادية احفظ الأسانيد المشهورة كصح الأسانيد مثلا واحفظ الرواة المشهورين مثلا الثقات مثلا اجعل لهم خانة الضعفاء لهم خانة. لكن نأتي ولا نعرف حتى الأربعين النووية هذا إشكال كبير. في إشكال أن هذه غير طريقة تختلف عن طريقة السلف رحمه الله تعالى. ابدأ اقرأ احفظ مثلا الأربعين النووية احفظ عمق الأحكام احفظ المختصرات مختصر البخاري مختصر البخاري ومختصر الزبيدي احفظ مختصر المنذري في الصحيحين احفظ مختصر المنذري في سنن أبي داود وابدأ تعرف على الرجال من كتب الرجال. يعني انظر الآن لما نقرأ فيه الآن يقول فهما ثاقبا وحفظا واسعا وحفظا واسعا ومعرفة تامة تامة بكلمة تامة بمراتب الرواة. يعني هذا في أي درجة؟ هذا أين مرتبته؟ في الضعفاء ولا في المسبوكين ولا في الثقات ولا في المناكير ولا في غير هؤلاء وملكة قوية بالأسانيد والمتون. الملكة هذه كيف تتحقق؟ تتحقق بكثرة النظر وإدمان النظر في تراجم الرواة وفي المتون. شوف كيف يقول وملكة قوية بالأسانيد وهذه في الرجال إدمان النظر في كتب الرجال والمتون وهذا أيضا إدمان النظر في كتب المتون المتن. ملكة قوية خبرة يعني الخبرة لا تأتي إلا بكثرة النظر وإدمان النظر. يعني يأكل وكتاب جانبية وهو راكب العربية يكون معاه الكتاب واقف في طابور العيش ساعتين عشان يجيب اثنين عيش ثلاث ساعات يحفظ له 100 راوي ولا 200 راوي فرصة ثمينة جدا. إذا يستفيد من ايه؟ من الأزمة يحول المحنة إلى منحة يقول له أنا بعد كده اللي هروح أجيب عشان يحفظ تقريب التهذيب كله في شهر عشان يجيب الخبز يأتي بالخبز. فيحفظ اللي قدامه هيحفظ اللي قدامه كمان. اذا هو افاد واستفاد. طيب اذا ملكة قوية بالاسانيد والمتون. يقول ولذلك ولهذا لم يتكلم فيه الا القليل من اهل هذا الشأن كعلي بن المديني شيخ البخاري. علي بن المديني شيخ البخاري يقول البخاري ما استصغرت نفسي الا عند علي بن المديني. وعلي بن المديني يقول لا تصدقوه فوالله ما رأى مثل نفسي. والله ما رأى مثل نفسي. علي بن المديني هذا أستاذ في الجرح والتعديل. وكذلك شيخهم أحمد بن حنبل. والبخاري تلميذ الاثنين. البخاري التلميذ النجيب الإمام الكبير. ويعقوب ابن شيبة وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازيان. ومرة ذكرت لكم يعني كلاما طويلا على الكتاب الذي كتبه ابن أبي حاتم عبد الرحمن في سؤالاته لوالده وسؤالاته لأبي زرع في الجرح والتعديل. فأنتج لنا هذا الكتاب العظيم في 9 مجلدات اسمه جرح والتعديل من أنفس كتب الجرح والتعديل. كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عبارة عن سؤالات عبد الرحمن لوالده ولصديق والده هو أبو زرع الرازي. وأبو زرع قلت لكم بأن الإمام مسلم عندما كتب صحيحه ذهب إلى أبي زرع لينظر فيه يعني أقره فيما أقره فيه وتكلم عليه أو نظر فيما نظر أو انتقد ما انتقد. أبو زرع أجل من مسلم. أبو زرع الرازي الإمام الكبير وأبو حاتم كذلك الرازيان إمامان كبيران ولهما رسالة جميلة في العقيدة. يعني عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم الرازيان أو الرازيين. والدارقطني الإمام الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني صاحب أكبر كتاب في العلل. صاحب أكبر كتاب في العلل كان يحقق فيه الدكتور محفوظ الرحمن رحمه الله تعالى خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وكان يحقق فيه في دبي وتوفي قبل أن يكمله. وما أدري الآن كأنه وصل إلى 20-25-30 كتاب ضخم رأيته مخطوطا ورأيته بعضه مطبوعا ولا أدري الآن هل في جهة أخرى تكمل فيه أم لا. هو مخطوط كان في 7 مجلدات كبار مجلد كبير أبي كذا يعني الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله تعالى كان أخبرنا مرة أنه صوره مخطوطا ب3000 ريال يعني حوالي 4500 جنيه. يراكم تصوير الكتاب المخطوط اللي هو العلل للدارقطني. من يدفع منكم بعد 1000 جنيه يجيب له العلل؟ كم شهر اشتغل هذا مخطوط فقط؟ طيب تقول لكن اللي كتبه ما خدش حاجة أصلا. الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ماذا أخذ؟ قلت لكم مرة أن أحد طلابه جاءه لكي يحدثه بالأحاديث وكان الدارقطني في ضائقة مادية شديدة جدا. يعني قلت له ملوش نفسي يحدث يعني تعبان متضايق. فأصر الطالب أنه يحدث طالب ملح محب للعلم. فالدارقطني حدثه بعدة أحاديث في فضل الهدية ففطن الطالب النجيب وذهب بعد ذلك يعني أتى بما شاء الله من هدية فحدثه بأحاديث أخرى في رد ثواب الهدية أو رد الهدية أو ثواب رد الهدية في ثواب رد الهدية. أشوف هذا الإمام الكبير اللي كتب أضخم كتاب في العلل موجود الآن على وجه الأرض كتاب العلل الدارقطني. وقلت لكم مات المحقق قبل أن يكمل التحقيق. فما أدري الآن هل كمل في جهة أخرى أم لا؟ قد يكون أحد شغال فيه أو كلام. فعلم العلل هذا إلهام كما قال عبد الرحمن بن مهدي. قيل له يعني كيف أن هذا العلم إلهام يكون إلهاما؟ سئل أبو زرعة قبل ذلك ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال يعني إزاي تقول هذا حديث معلول وهذا حديث غير معلول، تعرفه إزاي؟ فقال الحجة أن تسألني عن الحديث فأبين لك علته، ثم تذهب إلى محمد بن مسلم بن وراء أحد الأئمة تسأله فيقول لك علة الحديث كذا، ثم تذهب إلى أبي الزرعة، ثم تذهب إلى أبي حاتم فيقول العلة كذا، وهو كل واحد كما كان، مفيش حد قاعد مع الثاني وتسأله. ففعل هذا الرجل ذلك، راح سأل أبا حاتم عن الحديث فقال له علة كذا، سأل أبا زرعة فقال علة كذا، سأل محمد بن مسلم بن وراء فقال علة كذا. فقال هذا الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام إلهام. نعم، إذن العلماء يعلون الأحاديث كما يعلل الطيرفي ما تحت يده، كما يعلل صاحب الذهب ما تحت يده من الذهب، يقول هذا ذهب بهرج رديء مزيف أو هذا صحيح، وكذلك الذي ينقل المال. كتب العلل كما قلت لكم من أكبرها كتاب دارقطني، وقبل ذلك هناك كتاب العلل لعلي بن المديني، وكتاب العلل لأحمد بن حنبل، وكتاب العلل للترمذي وهو مطبوع موجود، وشرحه ابن رجب شرح العلل لابن رجب، وكتاب العلل لابن أبي حاتم. وكما قلت لكم هذا فن متقدم ويحتاج إلى وقت وإلى تدريب، فالطالب على كل حال يؤخر هذا الفن لا يستعجل فيه، فعليه أن يرتقي إليه بالسلم الطبيعي. هذا السلم هو معرفة الرجال ومعرفة المتون والإمعان وكثرة الإدمان في هذين الأمرين في الأسانيد والمتون، ولا يستعجل في التعليل فإن أمرها أكبر وأشق وأغمض مما يتخيله الطالب. وبهذا يكون انتهينا من القسم السادس من أقسام الطعن في الحديث بسبب الطعن في الراوي أو في العدالة، فأخذنا الطعن بالكذب والطعن بالنكارة أو فحش الغلط وكثرة الغفلة والفسق، وهنا تكلمنا على الطعن بسبب الوهم، وهم الراوي، فحديث هذا الراوي الذي هذه صفته يسمى بالحديث المعلل أو المعلول أو المعلل. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.